إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى الساعة 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25 و 31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين. ومن أبرز محاوره: استمرار حوادث التفجير في العراق، والرئيس بوش يؤكد أن مغادرة القوات الأمريكية البلاد قبل الأوان من شأنها أن تؤدي إلى تقوية الإرهابيين. واجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق ينعقد في دمشق بغياب وزير الخارجية العراقي. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري أنه يرفض حضور اجتماع الدول الجوار في دمشق، وذلك في ظل غياب دعوة صريحة وواضحة للعراق بالمشاركة في أعمال هذا الاجتماع. زيباري أوضح أيضا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن أسلوب وطريقة توجيه الدعوة لا ينسجم مع كرامة العراق. كما وصف وزير الخارجية العراقية الدعوة التي وجهت إليه لزيارة دمشق بأنها غامضة ومبهمة وغير محددة المعالم، مضيفا أنه استلم هذه الدعوة في وقت متأخر من مساء أمس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دمشق وجهت دعوة للحكومة العراقية لحضور أول اجتماع لدول الجوار في مرحلة ما بعد صدام، وذلك استجابة لطلب من السعودية والكويت والأردن. أعلنت قوات التحالف أن 2 من الجنود الأمريكيين قتلا وأصيب 2 آخران بجروح في هجوم تعرضت له قافلة أمريكية في مدينة الموصل. وأوضح بيان للجيش الأمريكي أن الهجوم تم باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع. من جهة أخرى، أكد مصدر في الشرطة العراقية أن 4 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في الموصل أيضا أثر تعرض دوريتهم لهجومين منفصلين بأسلحة أوتوماتيكية. وعلى صعيد ذي الصلة، سقطت ليلة أمس قذيفة هاون على مدرسة ابتدائية بالقرب من مدينة بعقوبة. وكالة فرانس بريس لأنباء أشارت إلى أن القذيفة كانت تستهدف معسكرا مهجورا للجيش العراقي المنحل يستخدمه جنود أمريكيون. هذا وقد أوضح مدير مدرسة السارية الابتدائية حاتم زيدان أن القذيفة سقطت عند منتصف الليل، وأنه لم يكن موجودا سوى حارس المدرسة الذي لم يصب بأذى، لكن القذيفة خلفت أضرارا في البناية وقد تم إقفال المدرسة لإجراء الإصلاحات اللازمة. على صعيد ذي الصلة، أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق قبل الأوان سوف يشجع الإرهابيين ويزيد من التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة. بوش أضاف أيضا في خطابه الإذاعي الأسبوعي أن الولايات المتحدة مصممة على البقاء وعلى محاربة الإرهابيين حتى النصر. الرئيس الأمريكي أكد أيضا في خطابه الأسبوعي الذي بث اليوم السبت، أكد أن الإرهابيين والبعثيين الموالين للنظام القديم سيفشلون لأن الولايات المتحدة وحلفائها لديهم استراتيجية، وأن هذه الاستراتيجية تطبق بنجاح. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني أعلن أنه فاوض بلا جدوى على استسلام عزة الدوري الرجل الثاني في النظام المخلوع. طالباني الذي أصبح اليوم السبت الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق أكد أيضا في حديث مع صحيفة الرأي العام الكويتية أن الدوري عرض الاستسلام شرط أن لا يلحق قضائيا أو أن يسلم إلى الكويت. هذا ولم يستبعد الزعيم الكردي أن يكون عزة إبراهيم وراء العمليات الإرهابية في العراق، وأن الدوري يلعب دورا في تحريض الناس على القيام بأعمال انتحارية. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مجلة دير شبيغل أن وحدة ألمانية خاصة لمكافحة الإرهاب أرسلت إلى العراق لحماية فريق من الخبراء أرسلتهم برلين للمساعدة في بناء شبكة توزيع مياه الشرب. الوكالة الألمانية للأنباء نقلت أيضا عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تأكيده وجود عناصر من الشرطة الخاصة الألمانية في العراق بهدف حماية الخبراء الألمان دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بوزارة النفط العراقية بأن تجريل خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق إلى تركيا ربما لا يستأنف خلال الأسبوع الراهن وفق ما كان مقررا، وذلك بسبب أعمال التخريب. وأضاف المصدر النفطي العراقي أن الافتقار إلى الأمن يؤثر فعلا على العمليات، مشيرا إلى أن سائقي الشحنات التركية يخشون الدخول إلى العراق لنقل الوقود مما أدى إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية. من إذاعة العراق الحرة قدمنا لحضراتكم مستمعي الكرام نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، الناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. أعلنت الشرطة العراقية مقتل 3 أمريكيين وإصابة 2 بجروح جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في مدينة الموصل اليوم السبت. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الشرطة العراقية أنه تم تفجير القنبلة أثناء مرور قافلة عربات أمريكية، ولم يتضح ما إذا كان الضحايا من الجنود الأمريكيين أم من المدنيين الذين يعملون في الإدارة المدنية الأمريكية، فيما لم يرد على الفور تعليق من الجيش الأمريكي. رويترز أشارت في هذا الصدد إلى أن الهجمات المسلحة التي تشن على قوات التحالف أدت إلى مقتل 118 جندياً أمريكيا على الأقل منذ إعلان واشنطن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق في مطلع أيار الماضي. في بغداد، جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس اليوم السبت بأن العاصمة العراقية كانت شبه مشلولة خشية وقوع اعتداءات إثر إشاعات بشأن تنظيم ما وصف بيوم المقاومة، وخلت الشوارع من أي ازدحام مروري تشهده العاصمة عادة في أيام السبت التي تشكل بداية الأسبوع في العراق. كما لوحظ أن العديد من المدارس كانت خالية وفي إجراء احترازي، وفي بعض الأحيان بناء لنصائح مديرية المدارس قرر الأولياء عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس. كذلك لم يتوجه عدد كبير من الموظفين إلى مراكز عملهم، فيما انتشر الحراس وعناصر الشرطة العراقية أمام المدارس ومؤسسات رسمية، ولم يذهب عدد كبير من الموظفين في المنظمات الدولية إلى مكاتبهم. التقرير أشار إلى أن هذه التدابير الاحترازية اتخذت إثر انتشار إشاعة مفادها أن منشورات وزعت تحذر من وقوع اعتداءات ضخمة وتعلن الأول من تشرين الثاني يوما لمقاومة قوات الاحتلال بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء. هذا وقد زار مراسل إذاعة العراق الحرة في بغداد فلاح حسن إحدى المدارس ووفانا بالتقرير الصوتي التالي عن الأجواء التي تشهدها العاصمة العراقية اليوم.
الإشاعة التي لم يعرف مصدرها والتي كان مفادها أن المدارس والأبنية الحكومية مهددة بالتفجير خلال يوم السبت، هذه الإشاعة التي كان لها أثرا كبيرا في نفوس العراقيين هنا في بغداد والذين يسهم وضعهم القلق في قبول الإشاعة وأخذها على محمل الجد. وبالفعل عدد كبير من طلبة المدارس امتنعوا عن الدوام بسبب قلق أولياء أمورهم خاصة، وإن الخبر أكد على طلبة المدارس حسب ما يتحدث الناس هنا. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك كان هناك وجه للتحدي في عدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات. إذاعة العراق الحر زارت إحدى مدارس الرصافة والتقت بعدد من طلبتها.
امتحاناتكم مع الشهر الأول شهر 11 راح تبدي يوم الثلاثاء 15، والجدول واضح أمامكم. واضح بابا؟ أحد بيكم عايزة؟
زين أنتو شون داومتم؟ ما خايفين من الإشاعة؟
عمو قال لي داوم ليش يريد يفجر إذا حي فهي كذبة، لازم نداوم نغلب استاذ. إذا قعدنا شي نستفاد استاذ بالبيت، نستفاد لا نستفاد علم ولا كل شي استاذ، على الأقل هنا نجي ندرس ونكمل دراستنا على مود ننجح المراحل.
يعني أهلك بالبيت قالوا لك لا تداوم لأنه أكو إشاعة؟
لا ما قالوا، قالوا كذب هاي.
يعني أهلك شجعوك عن الدوام وأنت أيضا ما خايف؟
إيه أنا ما خايف، ليش أخاف؟ الأعمار بيد الله.
بالأول
زين أهلك ما قالوا لك لا تداوم؟
قالوا لي لا تداوم خاف أنا أبل هناك.
وأنت إيش قلت لهم؟
قلت لهم إيه بعد لا تخلينا نروح مو هناك أنا أبل، قلتوا لي هي مجاوبتني قلت لي لا توديني.
أنت خايف؟
لا إيه خايف بس هنا أنا قنابل.
وتالي وهسه طلع ماكو قنابل؟
إيه ماكو طلع.
أما السيد عبد الرحمن مدير المدرسة فطالب أولياء الأمور بالإسهام في تبديد هذه الإشاعات، وأشر ضعف الأداء بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية التي لم تستطع طمأنة المواطنين.
والله حضور الطلبة اليوم تقريبا أقل من النص بسبب بعض الإشاعات اللي أشاعت في الآونة الأخيرة من وجود تفجيرات المدارس والمصارف وبعض الدوائر. فمدرستنا ابتدائية، فطلاب يعني ما يتجاوز عمارهم الكبير مالتهم 12 سنة، فتولدت عندهم خوف عند بعض الطلبة، والبعض الآخر لا حضر للدوام ومارس حياته بصورة طبيعية. احنا كإدارة مدرسة بالاصطفاف الصباحي نبهنا التلاميذ عن هاي الشغلة أشعة وماكو داعي للخوف، واحنا موجودين وكل شيء ماكو، مجرد بث الرعب والخوف في نفوس الأطفال، وطمأنا لأولياء الأمور أيضا. فالحمد لله الأمور تابع على التلفزيون شبكة الإعلام البارحة وقت البارحة ما جابوا طار لهذه الأمور ولا نوهوا لها ولا يعني قالوا أنها شعات أخ شغلات مغرضة، يعني فد نوع من التحصين ما انطوا.
أما طالبات الإعدادية وكما ذكرت مديرة إعدادية الفضيلة للبنات فكان حضورهن شبه كامل بسبب الاحتياطات الأمنية العالية، الأمر الذي طمأن أولياء الأمور وجعلهم يرسلون بناتهم للدوام.
حضور الطلبة كان جيد، يعني أكثر من نص الطلبة مداومين بالمدرسة لأنه المحافظة على الأمن.
أنتوا متوسطة بنات؟
متوسطة بنات، يعني قامت واجبات الحماية بالمنطقة بمدرسة، وأيضا قوات الشرطة العراقية بعدها أيضا فتشت المدرسة، ومن جت أنا حوالي بالسبعة ونص ثمانية إلا ربع أيضا قوات الحرس اللي موجودة بالشارع والشرطة أيضا دخلوا للمدرسة فتشوا الساحة والبناية، وبعدها قمت أنا والحرس الموجود اللي تابع المديرية التربية ويانا بتفتيش بناية المدرسة وساحتها وفتح كل الأبواب اللي موجودة، وطمأن الطالبات لأن أنا بنفسي كنت موجودة بباب المدرسة الصبح حتى الطالبات من يشوفوني يطمئنون، فالأهالي أيضا كانوا موجودين فمن شافوا وجودنا وجود الحرس والشرطة اطمئنوا بشكل، فصار إقبال على المدرسة بشكل يعني أكثر من نص الطالبات موجودة.
أما على صعيد الشرطة العراقية واحتياطاتها فقد ذكر لنا أحد ضباط الشرطة بأنهم قد استلموا تعليمات بتخصيص دوريات قرب كل مدرسة تقوم بعمليات التفتيش والحراسة، ولوحظ التواجد المكثف للشرطة العراقية وقوات التحالف في شوارع العاصمة بغداد حيث تقوم بعمليات التفتيش على بعض السيارات التي يشتبه فيها، الأمر الذي طمأن العديد من المواطنين كما ذكروا لإذاعتنا. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى كروفورد بولاية تكساس الأمريكية، حيث تعهد الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت باستمرار الولايات المتحدة على موقفها الحازم في العراق، قائلا إن مغادرة هذا البلد قبل الأوان من شأنها أن تؤدي فقط إلى تقوية الإرهابيين الذين حملهم مسؤولية الهجمات الأخيرة. ورد ذلك في سياق الخطاب الإذاعي الأسبوعي للرئيس الأمريكي اليوم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بوش تأكيده بأن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل إنجاز مهمتها. الوكالة ذكرت أن هذا هو الخطاب الإذاعي الأسبوعي الخامس على التوالي الذي يتطرق فيه الرئيس الأمريكي إلى الأوضاع في العراق. وجاء تأكيد بوش اليوم إثر تصريح كولين باول وزير الخارجية الأمريكي الجمعة بأنه لا يرى دليلا على قيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتنسيق الهجمات على القوات الأمريكية في العراق. وكالة رويترز نقلت عن باول تصريحه لشبكة ABC التلفزيونية: رغم التقارير الصحفية التي تقول العكس، فإنني لا أرى دليلا على سيطرته على الأمور بحسب تعبيره. وأضاف قائلا: لا أعرف أين هو أو ماذا يفعل، ولكن لا يوجد لدينا فعلا الدليل الذي يعزز الدعاء بأنه يسيطر على كل الأمور بين تلك الفلول الموجودة في بغداد والمناطق الأخرى من البلد والتي تسبب صعوبات لنا. كما شكك باول في تقارير ذكرت أن عزة إبراهيم الدوري نائب صدام سابقا يقف وراء هذه الهجمات. وأضاف باول أن صدام لا بد وأنه يكرس معظم وقته وجهده ليظل بعيدا عن قبضة القوات الأمريكية. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إنه يعرف أنه لا يستطيع كشف وجهه لأننا سنعتقله بالتأكيد، ولست متأكدا من أن الشعب العراقي سيستقبله بحرارة جدا إذا ظهر الآن على حد تعبيره. من جهته اعتبر الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلالان الجمعة أن اعتقال الرئيس المخلوع ليس سوى مسألة وقت. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق الرئاسي الأمريكي قوله: إن صدام حسين لم يعد في السلطة ونظامه لم يعد حاكما، وإن إحالته إلى القضاء لم تعد سوى مسألة وقت بحسب تعبيره.
على صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين مرة أخرى وطلبت منهم تجنب السفر إلى العراق، قائلة إن هذه المرة يوجد تهديد غير محدد يعتد به ضد الطيران المدني. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الخارجية الأمريكية في بيان تحذيري نشرته في موقعها على شبكة الإنترنت، نقلت أن الوزارة تحذر بشدة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق، ففلول النظام البعثي السابق والإرهابيون متعددو الجنسيات والعناصر الإجرامية ما زالوا نشطين حسب تعبيرها. وأضاف البيان: توجد معلومات يعتد بها تفيد بأن الإرهابيين يستهدفون طيران المدنية في العراق، وبالإضافة إلى ذلك تقع هجمات يومية على قوات التحالف في أنحاء البلاد حسب ما نقل عنه. رويترز أشارت إلى أن البيان التحذيري لم يتضمن تفصيلات أخرى عن المخاطر التي تهدد الطيران المدني.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى دمشق، حيث يعقد اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق لمناقشة الوضع في البلاد وتنسيق المواقف إزاء القضية العراقية. وكالات أنباء عالمية أفادت بأن سوريا وجهت دعوات لوزراء خارجية كل من السعودية وإيران ومصر والأردن وتركيا والكويت لحضور الاجتماع الذي ينعقد السبت والأحد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر رسمي في الخارجية السورية الجمعة أن دعوة وجهت أيضا إلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لحضور الاجتماع، على أن ينظر المجتمعون خلال اجتماعهم الأول في مسألة مشاركته. وفي نبأ ورد بوقت لاحق اليوم نقل عن الوزير العراقي قوله السبت إنه لن يشارك في اجتماع دمشق لأن الدعوة التي تلقاها جاءت متأخرة وأسلوب توجيهها غير لائق بكرامة العراق على حد تعبيره. وفيما يلي نستمع إلى ثلاثة تقارير صوتية حول هذا الموضوع من مراسلينا في دمشق والكويت وعمان. هذا أولا مراسلنا في دمشق جامبولات شكاي.
انتهت عمليات الجذب والمد بين معارضي ومؤيدي مشاركة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في اجتماع وزراء خارجية الدول الجوار العراقي الذي يبدأ أعماله بعد مأدبة إفطار اليوم، انتهت بحل وسط يتيح الاستمرار بعقد الاجتماع. فبعد الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول عربي كبير رفضت الكشف عن اسمه بأن كل من الرياض وعمان والكويت ربما تقاطع اجتماع دمشق إذا لم توجه دعوة للعراق للمشاركة فيه، أعلنت مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية بشرى كنفاني أنه تم توجيه الدعوة لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للحضور إلى دمشق، إلا أنها أوضحت أن وزراء خارجية كل من تركيا وإيران والسعودية والكويت ومصر والأردن وسوريا سيبحثون في جلسة أولى موضوع مشاركة ممثل عن العراق في هذه الاجتماعات. وقالت إن اجتماع دمشق هو الرابع لوزراء خارجية دول الجوار، حيث عقدوا اجتماعهم الأول في اسطنبول والثاني في الرياض والثالث في طهران، ولم يدعى ممثل عن العراق إلى هذه الاجتماعات، ومع ذلك تم توجيه الدعوة لوزير خارجية العراق للحضور إلى دمشق. وقالت كنفاني إن هذا الاجتماع مكرس لبحث تداعيات وانعكاسات ما يجري في العراق على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة، وليس للبحث في الأوضاع الداخلية للعراق. للتعليق على الاجتماع وأهدافه توجهنا بالسؤال إلى الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود، وسألناه بداية عن أسباب التأخر في توجيه الدعوة إلى هوشيار زيباري، فقال
الجلسة التي قررت لمناقشة حضور ممثل العراق تعني بحد ذاتها أن ثمة اتجاه قائم وقوي لحل الإشكالية، بحيث تم التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأعضاء، وهذه الصيغة ستتضمن حضور ممثل عن مجلس الحكم العراقي، لأن عدم حل هذه الإشكالية يعني أن ثمة قنبلة موقوتة اسمها الحضور العراقي قد تسبب إجهاضة مبكرة للاجتماع قبل أن يقعد. وأعتقد أن التحفظ الأولي والتأخر السوري في توجيه الدعوة للممثل العراقي يعكس بالأصل خلافات سورية أمريكية، ويعكس أيضا ويعبر عن لعبة لي الأذرع القائمة بين دمشق وواشنطن. فسوريا عبر تأخرها في توجيه الدعوة أرادت إيصال رسالة لأمريكا فحواها أن دمشق ما زالت الطرف الأساسي واللاعب الإقليمي الهام في المنطقة الذي يملك القدرة والتأثير على الحالة العراقية. ورغم أن الولايات المتحدة وضعت كل ثقلها عبر بعض الدول العربية المشاركة، إلا أن الرسالة السورية المشككة أصلا بشرعية مجلس الحكم قد وصلت حتى وإن حضر وزير الخارجية هوشيار زيباري. صحيح أن لتركيا تحفظاتها على حضور الممثل العراقي، وهذه التحفظات التقت مع التحفظات السورية، إلا أن الأسباب مختلفة تماما، فأنقرة تحفظت لأسباب تركية كردية إن صح التعبير، إلا أن الخلاف السوري الأمريكي الذي عبرت عنه بعض الأطراف لحضور ممثل عن العراق يعكس قضايا خلافية ليس بين هذه الأطراف والعراق بقدر ما يعكس خلافات سورية أمريكية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وفيما يتعلق باجتماع دمشق، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء في وقت سابق عن مسؤول عربي رفيع المستوى تصريحه الجمعة بأن الرياض والكويت وعمان قد تقاطع اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق في حال لم توجه دعوة لهذا البلد للمشاركة في الاجتماع. وقال هذا المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه: نحن لا نرى الفائدة من هذا الاجتماع من دون العراق، موضحا أن الدول الثلاث تتقاسم الموقف نفسه. وذكر أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق شارك في اجتماعات الجامعة العربية أخيرا، متسائلا عن الأسباب التي قد تدفع إلى عدم مشاركته في اجتماع دمشق. وقبل التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية العراقي اليوم في شأن عدم حضوره اجتماع دمشق، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي بتفاصيل الموقفين الكويتي والسعودي.
في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء حول مشاركة العراق في الاجتماع الذي يبدأ اليوم في دمشق لدول الجوار العراقية، أكد الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي جلال طالباني أن استبعاد العراق من هذا المؤتمر هو خرق للقانون الدولي، لكنه استدرك بالقول إن الموقف حول حضور العراق لم يحسم بعد. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لطالباني من الكويت قبل مغادرته للعراق لاستلام رئاسة مجلس الحكم، وشدد طالباني على أن عدم حضور العراق لمؤتمر دول الجوار هو إنقاص في حق العراق وتقليل من سيادته واستقلاله. وكان مسؤول عربي كبير رفض ذكر اسمه قد صرح لوكالة فرانس بريس أن الكويت والسعودية والأردن قد أبلغوا دمشق بأن عدم حضور مندوب عن العراق في هذا المؤتمر سيؤدي إلى مقاطعته من قبل هذه الدول الثلاث. في الوقت الذي أكدت فيه مصادر دبلوماسية كويتية أن مسؤولين كويتيين أجروا اتصالات مع جميع الأطراف التي ستحضر المؤتمر لكي تتم الموافقة على حضور ممثل عن العراق. الجهود الكويتية وجدوى عقد المؤتمر دون حضور عراقي يضعه النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي والمحلل السياسي الدكتور يعقوب حياتي تحت بقعة أشد من الضوء.
هذا المؤتمر مؤتمر مريب جدا، ومؤتمر يمثل الحالة الغير محترمة للتفكير العربي. الآن العراق وقد من الله عليه بالتحرير من نظام الطاغية، الآن في مؤتمر يناقش هل يتصور أن يغيب أصحاب الشأن المعنيون في الابتداء والانتهاء بقضاياهم ويتولى الآخرون أيا كانوا هؤلاء الآخرين لمناقشة أوضاع أناس ينبغي أن يكونوا هم الحاضرين في هذا المؤتمر. الكويت يعني طرحت فكرة مهمة جدا بأن لا يتصور عقلا وعدلا ومنطقا أن تتم مناقشة أوضاع العراق دون أن يمثل الشعب العراقي في هذا المؤتمر. ذلك هذه حالة لا يمكن أن تدخل في العقل. من هنا نود أن نتساءل من أين يأتي الاحترام لهذا المؤتمر من العالم. سوريا دولة معنية، ولكن الأكثر يعني عناية هم الشعب العراقي. الكويت حرصت حرصا شديدا على أن يمثل العراقيون، والكويت في عملية تحرير العراق ألقت بنفسها ونفيسها من أجل تحرير الإنسان العراقي. الآن الدول التي تنادت إلى هذا المؤتمر حقيقة يعني وبغياب الشعب العراقي، بغياب مجلس الحكم الانتقالي الممثل الشرعي للشعب العراقي ضمن الظروف الدولية، ذلك يعني مسألة لا يمكن أن يعني يصدقها عقل. أنا أرى بأن الموقف الكويتي إن لم يحضر ممثل عن الشعب العراقي يجب أن يكون موقف مقاطع لهذا المؤتمر، وكذلك المملكة العربية السعودية، لأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا وكالة عن الشعب العراقي. أعجبني جدا تصريح الأستاذ الدكتور جلال الطلباني في الصحف الكويتية في هذا الصباح بأنه كيف يتصور أن يناقش وضع العراق دون حضور الشعب العراقي. لذلك هذا المؤتمر ولد ميتا وسيكتب عليه الفشل وفي الابتداء والانتهاء.
يرى بعض المراقبين الكويتيين أن عدم توجيه الدعوة للعراق في ظل وجود مجلس الحكم والحكومة العراقية هو استمرار لحالة كانت موجودة قبل سقوط النظام، ما تزال بعض الأنظمة العربية تتمسك بها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونبقى في محور الاجتماع الإقليمي الذي ينعقد اليوم للبحث في تطورات الوضع في العراق عبر الرسالة الصوتية التالية لمراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين عن الموقف الأردني الرسمي من اجتماع دمشق. وقد وافانا مراسلنا بهذا التقرير قبل وقت قليل من تصريح وزير الخارجية العراقي هوشيار زباري حول عدم مشاركته في اجتماع دمشق.
مرة أخرى خلال 3 أيام يؤكد الأردن انحيازه للتعامل بواقعية مع السلطات الجديدة الحاكمة في العراق، فقد هدد بعدم حضور مؤتمر دمشق لدول الجوار العراقي إذا لم يدع ممثل للحكومة العراقية لحضور الاجتماع. وقال الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية إنه لا يوجد أي سبب يدعو لعدم مشاركة العراق في مؤتمر دمشق، إذ إن الهدف من المؤتمر هو مساعدة العراق، كما أن عدم الدعوة يظهر أن العراق في جانب والأطراف المجتمعة الأخرى في جانب آخر. وأضاف المعشر إن الأردن لا يعتقد أن من المنطقي أو المفيد المشاركة في اجتماع يبحث في وضع العراق بدون مشاركة الجانب العراقي، خصوصا أن العراق قبل في الجامعة العربية بقيادته السياسية الجديدة. وأكد المعشر أن الأردن لا يرى المؤتمر مفيدا دون مشاركة العراق، خاصة وأن هذا المؤتمر مخصص تحديدا لبحث الوضع العراقي ومساعدة العراقيين. وكانت مصادر في وزارة الخارجية قالت أمس إن الأردن والسعودية والكويت ستقاطع مؤتمر دمشق إذا لم يدع العراق للمشاركة، وأضافت إن الاجتماع لن يكون له معنى بدون العراق. وقالت هذه المصادر إنه إذا حصل اجتماع بدون العراق فإن هذا سيعني عزله، مع أن الهدف هو تقريبه من جيرانه العرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني. إلى اللقاء.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من فارقتك دين يوم ما إني عشرة أيام شوفان ألف يوم.
إذاعة العراق الحر في براغ. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل يصحبكم الزميل أياد الجيلاني في جولة أولى في الصحافة العربية، وبعدها تستمعون إلى برنامجنا الأسبوعي موزايك من إعداد وتقديم بركان الشكرتي. بعد نشرة الأنباء في بداية الساعة الثانية تستمعون إلى مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية والتحليلات، وبعدها نقدم لكم برنامجنا الأسبوعي العراق في أسبوع من إعداد وتقديم سالم مشكور. إعادة لملف العراق تأتيكم في بداية الساعة الثالثة، وبعدها نصحبكم في جولة أخرى في الصحافة العربية، ثم تستمعون إلى برنامج مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. نشرة الأنباء تأتيكم كالعادة في بداية الساعة الرابعة، تعقبها مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية المتعلقة بأحداث الساعة في العراق، وبعدها تستمعون إلى برنامج مواويل من إعداد وتقديم فالح الدراجي. نسخة أخرى من ملف العراق تأتيكم في بداية الساعة الخامسة، ثم نصحبكم في جولة أخيرة في الصحافة العربية، ثم في جولة أخرى في الصحافة العراقية، وننهي البرامج بنشرة أخيرة لأهم الأنباء. سيدتي وسادتي، أسرة إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتتمنى لكم وقتا طيبا مع برامجها لهذا اليوم. سيدتي وسادتي، هذه جولة في الصحافة العربية وما كتبته عن العراق وقضاياه. أترككم الآن مع الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، ضمن جولتنا الأولى على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية. أعد العرض أياد الجيلاني ويقدمه صحبة الزميلة ميسون أبو الحب، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف.
باول يصرح لا دور لصدام في تحريك خيوط المقاومة العراقية.
تنظيم القاعدة يحذر من ضربات موجعة تستهدف الأمريكيين تتم خلال رمضان في العراق.
رمزفيلد يصرح لا نستطيع وقف الهجمات في العراق.
مقتل 8 عراقيين وجندي أمريكي في هجمات.
دعوة العراق في اللحظة الأخيرة تنقذ اجتماع دمشق.
الإعلان عن يوم للمقاومة يثير ذعر قوات التحالف وسكان بغداد. سيداتي وسادتي، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
صحيفة الرأي العام الكويتية أجرت لقاء مطولا مع رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، نختار منه العناوين التالية. نعم، تبادلنا الرسائل مع الدوري وأبلغناه أن الأمريكيين لن يسلموه إلى الكويت إذا استسلم، فرفض لأنه أراد العفو. لماذا لا يكون الرئيس شيعيا في العراق وهو في سوريا غير سني وفي لبنان مسيحي؟ الشيعة في العراق تعرضوا إلى اضطهاد فظيع ومنعوا حتى من حقوق البكاء واللطم وحمل قطعة قماش سوداء. فيصل المقداد استلم التقديرات الخاطئة من أستاذه الشرع المخطئ في تقديره للعراق أيضا. هل تقبل سوريا أن نسمح لمعارضيها بأن يتسللوا من حدودنا إليها؟ كانت هذه هي أبرز العناوين التي قالها جلال طالباني خلال مقابلته مع صحيفة الرأي العام الكويتية. ومن مقالات الرأي نختار اليوم لسوسن الشاعر في صحيفة اليوم السعودية، حيث تقول: قد نفهم أن يلغي الأوروبيون ومجلس الأمن من أجندتهم في غمرة انشغالهم بتسجيل النقاط على الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن مصلحة الشعب العراقي، وقد نفهم أن تلغي الحكومات العربية هذا الشعب من أجندتها حين لا يعترفون بمجلس الحكم الانتقالي ولا يساهمون سلبا أو إيجابا في حفظ السلام بحجة عدم شرعية الحكومة أو بحجة عدم التدخل في الشأن الداخلي. إنما لا نفهم أبدا كيف لا يتحسسون لحاهم والنار تأكل اللحية العراقية. تتابع الكاتبة: صحيح أن الأمر يزداد تعقيدا بالنسبة لهم الآن، فنجاح الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ وعودها في العراق يعني ولادة دولة نموذجية ديمقراطية بمعنى انتخابات حرة وتداول سلطة وسوق حرة وإعلام حر، وبالإمكانيات التي يمتلكها العراق فإنه سيعتبر نموذجا مخيفا للعديد من دول الإقليم، نموذجا ستطلع إليه شعوب المنطقة وسقفا عاليا ليس في استطاعة الأنظمة العربية توفيره لشعوبها، عدا أن نجاح تلك التجربة قد يشجع على تكرارها في دول الجوار. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيدتي وسادتي، كانت هذه جولتنا في الصحافة العربية كي نطلع على ما يكتبه العرب عن شؤون العراق. إلى اللقاء.
موزايك، برنامج أسبوعي تعده وتقدمه بركان الشكرجي.
أهلا وسهلا بكم أعزائي، كنا قد بدأنا بتقديم سلسلة خاصة عن طهارة المجالس البلدية، ونظرا لأهمية الموضوع ارتأينا أن نتوقف اليوم عند هذه الظاهرة ونبحث في المزيد من تفاصيلها، ولذلك ذهبت إلى المجلس الاستشاري المدني لبلدية المنصور والتقيت بالميجر دانييلز المسؤول العسكري الأمريكي الذي يحضر أسبوعيا اجتماع أعضاء المجلس، حيث أن الفكرة من وراء هذه المجالس يجتمع أعضاء المجلس أسبوعيا مرة واحدة على الأقل بحضور مسؤول عن قوات الائتلاف لمناقشة ودراسة جداول أعمال المجالس البلدية والتي ترفع مباشرة من مجلس الحي. الميجر دانييلز حدثني عن طريقة العمل في هذه المجالس المدنية.
Okay, how the process works is we're just asking how they decide what they want.
إن الإجراءات التي نقوم بها هي أنهم يقومون بوضع الخطوط العريضة للمشاكل اليومية التي يواجهونها.
Most of the items of the agenda come from the their members of the council themselves. They develop topics that are either an issue or a problem in their area. A few of the topics are administrative items that we need to cover, but the bulk of the items are of concern to the council members, either from their neighborhood or things in general in Baghdad that need to be discussed and solved.
معظم المشاكل التي يواجهونها هي مشاكل يومية وإدارية والتي تقابلهم المشاكل التي تقابلهم هي في مناطقهم مناطق الأحياء واللي هم بيحاولون يريدون أن يجدوا حلول لها.
Okay, several issues that we're working on. One of our biggest issues is we have worked on power within the area. We have some large generators which belonged originally to the military, and we explored an idea to use these generators in conjunction to augment the power grid, and those generators have now been turned over to the Baghdad Power so that they can be used in the power grid. So that's one thing that the council has worked on.
في الحقيقة من المشاكل الرئيسية التي واجهت المجالس التي احنا نعمل معها هي مشكلة الكهرباء التي كان يعاني منها الكثير في بغداد بعد انتهاء الحرب، وكان يوجد بعض المولدات الكبيرة التي تم مناقشتها في الاجتماعات بكيفية أصلح الحلول لاستعمال هذه المولدات لصالح العراقيين جميعا وليس لفئة معينة، وكان النقاش ديمقراطي وقاموا بربط هذه المولدات إلى الشبكة الوطنية العامة لمدينة بغداد.
بحلول فصل الشتاء بدأ الناس بالتحضير لهذا الفصل من ناحية تأمين الوقود، وبدأوا يتذمرون أيضا من النقص في قناة الغاز. قد رأيت ذلك بنفسي صباح اليوم.
When the LP gas has been an issue because there's not a sufficient supply of LP gas produced in Iraq to meet the demand. One of the things that the council is working is a coupon system to make sure that the LP gas is rationed and people get at least a quantity of LP gas to satisfy their needs, and that the LP gas is then not sold on the black market for a profit as is done sometimes.
بالنسبة لمسألة قناة الغاز هي في الحقيقة مشكلة الآن نحاول حلها لأنه لم يكن هناك نظام لتوزيعها لتلبية احتياج المواطنين بشكل كافي، وهي واحدة من المسائل التي نعمل عليها في المجلس التأكد من حصول جميع المواطنين على ما يكفيهم ويسد حاجتهم من الغاز ومنع تسربها في السوق السوداء كما كان يحصل في السابق.
التقيت أيضا بمجموعة من أعضاء مجالس الحي وكان لهم ملاحظات حول نقص في الميزانية بالإضافة إلى افتقارهم إلى مقرات لهم والأثاث اللازم لها.
The council was originally formed at the neighborhood level. However, that was done rather quickly so that we could also form the district council and the city council. Now that we have the city council and district councils formed, we're going back to those neighborhoods to increase the amount of resources that they get. For instance, now we're putting more effort towards getting each one of them a building. Originally, they just met wherever they could. We're trying to get a building for each neighborhood council and expand some of the resources as far as funding and supplies. We have been doing that, some of that within our own unit, within our brigade, and now those programs are expanding to CPA.
في الحقيقة احنا بدأنا باختيار هذهم الأعضاء أعضاء البلدية من الأحياء، ولكن كانت السرعة في تكوين هذه المجالس بتنبع من الأحياء، وكنا نريد أن نضع تكوين مجالس البلدية في أسرع وقت، ولكن حاليا بنقوم بعمل تأسيس هذه المجالس المحلية، وهم حاليا بيقوموا باجتماعات لهم في مناطق وأماكن هم يرغبون فيها إلى حد ما يتوافقون عليه، وحاليا وضعت ميزانية لجميع المجالس المحلية لتأسيسها والبدء في أعمالهم كطريقة مكان يجتمعون فيه ويتولون مناقشة أمورهم ومشاكلهم اليومية.
Yeah, there has been a number of neighborhood council and district council members and city council members specified in the original plan from CPA. Now that numbers have been modified slightly based on if we found out that one neighborhood might be a little larger than the other, or we suspect that. One of the issues in apportioning council members is that there hasn't been a census in Iraq, so determining how many people live where in the city of Baghdad is somewhat challenging. It becomes more of an estimate. And we have adjusted council numbers slightly, but the original number was specified in a plan that was developed by CPA and then given us to the units to execute.
إجابة لسؤالك يوجد عدد معين من الأعضاء لكل حي يمثلون وهذا يرجع إلى القطعة الجغرافية لكل حي هذه النسبة كانت موضوعة من قبل قوة التحالف المؤقتة اللي هم حددوا نسبة الممثلين للشعب من مناطقهم حسب البقعة السكانية.
Now it's Ramadan and Iraqi people have certain, like, you know.
هل لديكم صورة واضحة للعراقيين في رمضان وما يعنيه لهم هذا الشهر؟
Concerns.
Yes, we do. In fact, U.S. soldiers were provided with a class on the significance of Ramadan and basically some do's and don'ts, things that they shouldn't do that would offend Muslims in the time of Ramadan. And so U.S. soldiers try to act with some sensitivity toward and cultural awareness in this time.
في الحقيقة يا إن إحنا ملمين جدا بأهمية هذا الشهر المبارك وقامت الجيش الأمريكي بإعطاء محاضرات للجنود الأمريكان بما هي الأفعال المفروض تفعل والأفعال التي لا يمكن أن تفعل في هذا الشهر المبارك وقامت أيضا محاضرات تدريبية لإعطاء الجنود الأمريكان بتنويرهم وتدريسهم وثقافتهم عن شهر رمضان المعظم.
هل ترون أعضاء العضو النسائي دور أكبر في المجلس؟
That was one of the initiatives from the CPA was to make sure that there was a representation of women within the council. We are expanding that representation. In fact, we have several neighborhoods which still have a member vacancy, and we're looking for a woman member from those particular neighborhoods. In our council in Katamiya, the woman representation right now is a little larger. It's five as opposed to two currently in Mansour. So it is expanding.
الحقيقة كانت هذه كانت خطوة مهمة جدا وأساسية من جهة قوات التحالف المؤقتة بأن تكون المرأة بأن تلعب دورا فعال وأساسي في تشكيل المجالس المحلية والمجالس البلدية بأن يكون المرأة لها تفعيل وتمثل جزء من المجالس المحلية والبلدية. وفي القاضمية في الحقيقة كان يوجد خمسة من النساء يمثلون قسم القاضمية.
The biggest thing is that they were really feel that we are liberators of Iraq, that we liberated Iraq from 35 years of
معظم العراقيين يعتبرون أنفسهم متحررين من النظام السابق.
And that the Iraqi people are now with the new organizations and the councils that are being built, given a right to speak for themselves, which we think that they had deserved for the last 35 years.
وإن العراقيين ناو بيتعاملون بجدية مع المنظمات اللي يتعاملون معها حاليا لأنهم يمثلون رؤية حرية الفرد التي لم يمارسوها من خلال 35 سنة الماضية.
And we hope for a bright future for a democratic Iraq.
إن إحنا بنأمل بمستقبل مشرق ومنور للعراق.
المعروف أن هذه المجالس تدعى بالمجالس البلدية، لكن الاسم الحقيقي هو المجالس الاستشارية المدنية لمواطني مدينة بغداد. ولو قلنا مجلس استشاري فقط لاختلف المعنى، وحتى تسمية مجلس بلدي هي مختلفة بعض الشيء، مع أن هذه التسمية هي الشائعة عند الناس. على كل حال أعزائي، من المفروض أن يكون للعنصر النسائي دور فاعل في المجالس الاستشارية المدنية، والميجر دانيالز أكد كما سمعنا على أهمية هذا الدور ودعمهم لانضمام المزيد من العناصر النسائية إلى هذه المجالس لتكون أكثر فاعلية. عضو المجلس الاستشاري المدني لمنطقة المنصور سعاد مهدي وعضو مجلس حي العدل بدأت حديثها عن ضرورة إصرار المرأة على المشاركة في هذه المجالس المدنية وفي هذه الظروف.
احنا هسه في حالة صراع، لازم نبذل جهد قوي، لان احنا هسه لازم نكافح القديم ونساعد على نهضة للوجه الجديد. الوجه الجديد هسه حاليا تدرين انت اكو عناصر يعني قديمة كانت ضاغطة على المرأة وضاغطة على حريتها، يعني نتيجة الظروف. صح احنا بالنسبة كانت اكو لجنة مرأة قديمة، واكو كانت وزارة تقريبا شبه الوزارة بس مقيدين بمجموعة خاصة بس للحزبيين، لكن حاليا لا، مفتوحة لكل النساء. احنا نحاول نساعد هذا النساء اللي كانوا مقيدين نهضتهم وانفتاحهم لحول العالم.
ست سعاد، رغم هذا اللي الكلام الجميل الآن اللي تقوليه بالنسبة لهذا الانفتاح اللي حصل مؤخرا، ما زال هناك نقص في العنصر النسائي.
صح، العنصر النسائي يتخوف من مثلا نستدعيهم إلى مثلا اجتماع، يتخيلون الاجتماع السابق. الاجتماع السابق كان مقيد كلية التقارير وكلام عن مثلا فلان كذا عمل فلان كذا عمل، كتبوا لنا تقرير حتى هالتقرير هذا يؤذي المجموعة البقية، يؤذي العوائل البقية. بس هسه حاليا لا، اختلفت. بس احنا دا نحاول انه نغير فكرتهم عن الاجتماع، عن المرأة، عن الاسلوب العمل الجديد. اسلوب ترى تغير.
هل التقيتي بنساء من الحي؟
يوميا حكم عملي في سوق مركزي على تماس ويا النساء الباقية، يعني نساء من خارج المجالس وهذه. وايضا احنا هناك سيماك عندنا في حي العدل، التقي بعوائل من مختلف الطبقات، من الطبقة الدنيا الى اعلى طبقة، ونحاورهم ونكلمهم. فانطانا شبه الصلاحية لتنمية عقليتهم.
لاحظين في تجاوب منهم؟
كثير، الكل تريد تغير، يعني التغيير راح يكون اسرع مما متوقع. يعني
اهم ما تعاني منه المرأة الان؟
يعني
اللي باستطاعة المجلس ان يخط في هذا المجال، ان يعمل فيه.
لاحظي احنا هسه حاليا بصراع، قلت لك من البداية احنا بصراع. الاهالي العوائل يعني الزوجات البنات الاخوات، احنا عندنا هسه حالتين، حالة انفتاح نحو المستقبل وحالة تدمر، لان كون اولادهم وابنائهم ناس مفقودين، قسم مفقودين، قسم سجناء، قسم معتقلين، قسم حزبيين قاعدين بالبيت، البطالة عمت الكل. فهذا تعاني منه الام والاخوت والزوجة. تدرين العائلة تريد، واحنا يعني مقبلين على حياة جديدة وغلة، ونظام سابق كان حصار ورأسا انفتح، رأسا مواد جتي، فهذا تسبب إشكالات بالبيت، تأزمت العوائل، تأزمت، لأن الرجل ما يقدر.
تحاورت وناقشت هذه المسائل مع مسؤول قوات التحالف اللي هو يحضر معاكم في الاجتماعات.
هي المسألة عامة مو مسألة خاصة، والتحاور موجود على مستوى عام، على مستوى حكومات، وهذا معروف لدى الحكومة الأمريكية، الحكومة المجلس الحكم الحالي. بس لنتيجة الأوضاع هذه ما استقرت الأوضاع، يعني ما كفت تقدم جديد، يعني احتمال على السنة الجديدة إن شاء الله أكو أفكار وأكو تطورات وأكو بدت شوية، يعني شوية انزيح الهموم شوية، بس إن شاء الله.
تعتقدين هذه المؤسسة هي من القوة بحيث تستمر؟
إن شاء الله، إذا كنا كلنا متكاتفين إن شاء الله. بس نرجو من الله أنه هل يدخلوننا لا يدخلون بعد حتى نستمر هاي المؤسسة ومجالس البلدية كلها لتعين الشعب.
شنو اللي قصدتي بدول اللي يدخلوننا؟
المتسللين اللي دا يدخلون العناصر اللي قاعد تدخلنا اللي دا تسيء إلى بلدنا احنا هذول راضيهم تدرين بس دا يدخلون عنوة.
سنواصل أعزائي الحديث عن المجالس الاستشارية المدنية لمواطني مدينة بغداد في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى لقاء قريب وموزعيك آخر.